بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فلا نزال الإخوة مع الأذكار التي تقال بعد الصلاة. فمن ذلك ما ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال معاذ: وأنا أحبك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل في المحبة الصادقة تثمر التناصح. فلما قال له إني أحبك، قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء عند أكثر أهل العلم أنه يقال بعد السلام. وكلمة دبر كما عرفنا تحتمل أن تكون من الصلاة في آخرها، كما يقال دبر الدابة يعني آخر الدابة، وتحتمل أن تكون أو تدل على ما بعد الصلاة، كما مر معنا في حديث التسبيح والتحميد والتكبير، يقال يقول دبر الصلاة سبحان الله 33 وهكذا. وهذا الدعاء دعاء عظيم الإخوة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الذكر والشكر هما جماع الدين، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم أعني على ذكرك، ذكر الله تعالى بالقلب أولا، فيكون قلبك موصولا بالله في كل لحظة، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وتكون على ذكر دائم لله، ثم تشكر الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن تعمل الصالحات ثم يكون هذا على أتم وجه، قال: وحسن عبادتك، تعبد الله كأنك تراه. وهذا الذكر كما عرفنا عند أكثر أهل العلم يقال بعد السلام. جاءت رواية: لا تدعن في كل صلاة، لكنها رواية شاذة من باب التنبيه. وفي البخاري: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بني هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذا الدعاء عند أكثر أهل العلم أنه يقال بعد السلام، كما بوب النسائي على ذلك في عمل اليوم والليلة، وبوب ابن خزيمة قال: باب التعوذ بعد السلام من الصلاة، وذكر هذا الحديث. وكذلك الطبراني في الدعاء، والبيهقي في الدعوات الكبير، وذكر هذا النووي في المجموع، ابن قدامة في المغني. فهذا الذكر يقال بعد السلام: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أن يجبن الإنسان في مواطن الشجاعة والجهاد في سبيل الله. ثم كذلك بعض العلماء قال: أن يجبن عن أوامر الله، فيتكاسل ولا يقوم الليل ولا يصوم النهار. لماذا؟ يخاف أن يتعب، يخاف أن يصاب بالقلق أو الإرهاق أو، فقالوا هذا أيضا من الجبن. بل القوة الحقيقية والشجاعة الحقيقية أن يقدم المسلم على طاعة الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، فتضعف القوة ويضعف العقل، فينقطع المسلم عن أعظم نعيم وهو ذكر الله وعبادته، فيستعيذ المسلم من هذا. هذا في الدنيا. ثم عمم الفتنة في الدنيا: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم أيضا من الأذكار الواردة ما جاء عند النساء في الكبرى وعمل يوم الليلة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث بعضهم استغرب كالدارقطني والطبراني، ولكن يعني هو من فضائل الأعمال. فآية الكرسي فيها تعظيم وثناء على الله، الله أعلم يناسب أن يذكر الله تعالى بها دبر كل صلاة. قال: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا من الأذكار الواردة دبر الصلاة قراءة المعوذات كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فيكون الإنسان في حفظ من الله جل وعلا، يحفظه الله تعالى يعني في كل وقت. كذلك نسينا دعاء أيضا ثبت عند مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. لماذا؟ قال: يقبل علينا بوجهه، إن كما عرفنا أول ما ينصرف كان كثيرا ما ينصرف جهة اليمين، وكذلك كان ينصرف جهة اليسار لحاجته صلى الله عليه وسلم. وقال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا جاء عن البراء أو غيره في أذكار النوم، وكذلك ذكره يعني بعض العلماء كما هو ظاهر هذا الحديث أنه يقال دبر كل صلاة هذا الدعاء: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهذه يعني أهم الأذكار التي جاءت بعد الصلاة. وهناك الإخوة ذكر مشهور يقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، في بعض الزيادات: يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ولكن في الحقيقة هذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإنما هذا الذكر جاء في البخاري ومسلم بدون تقييد الذكر بصلاة الفجر والمغرب. فنفس الحديث جاء عند البخاري ومسلم من طريق الشعبي عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بدون الزيادات، قال: 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. فهذا هو السند الصحيح للحديث. جاءت طرق أخرى عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عند ابن ماجة وغيره بزيادة لفظ من قال دبر صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، وهذه الزيادات ضعيفة عند التحقيق. وكذلك جاءت هذه الزيادات في طرق أخرى من أحاديث صحابة آخرين كحديث البراء لكنه ضعيف جدا، وكذلك جاء من حديث أبي ذر ومعاذ وأيضا يعني لا يثبت. وفي الحقيقة عند جمع هذه الأحاديث تجد أنها لا تتقوى بمجموعها، لأن الضعف فيها شديد أو عبارة عن أوهام من الرواة. ولهذا الذكر الصحيح هو ما جاء في البخاري ومسلم بإطلاق: تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار. وجاء أيضا في أذكار الصباح والمساء ما لها علاقة بصلاة الفجر والمغرب، إنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات. وجاء أيضا أن تقول هذا الذكر يعني كلمة التوحيد 100 مرة في اليوم، وعلى خلاف بين العلماء تقولها 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء كما هو الأظهر والله أعلم من صنيع أهل العلم، أو تقولها 100 مرة في اليوم كله، فهذا الذي ثبت والله أعلم. أيضا تبقى لنا مسألة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. الإخوة لا بد أن نعلم أن الذي عليه فقهاء الأئمة 4 بل عامة العلماء أن السنة خفض الصوت بالذكر وعدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، هذا الذي عليه عامة العلماء، ولم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية. وحديث ابن عباس الذي ثبت في البخاري أنه قال رضي الله عنه: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا الحديث حمله جمهور العلماء على أن هذا كان في بداية الأمر من باب التعليم، ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وهذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري ومن أئمة المالكية، قال: ولم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث. وذكر ابن بطال رحمه الله فائدة دقيقة في قول ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول قول ابن عباس يدل على أنه لم يكن يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين حدث ابن عباس بهذا الحديث، لأنه قال كنت أعرف، كأنه يقول الآن لا يوجد رفع الصوت، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليتركوا سنة ظاهرة مثل هذه السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم إنما فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب التعليم، فكان يجهر بشيء من الذكر والتكبير بعد السلام. وهذا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون 3 تكبيرات بعد السلام. لكن إذا نظرت إلى الأحاديث التفصيلية في الأذكار التي تقال بعد السلام ما تجد 3 تكبيرات بعد السلام، فهذا يؤكد لنا أن هذا كان في بداية الأمر من باب التعليم، ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. وهذا هو الأصل في الذكر كما قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فهذا هو الأصل في الذكر، وإنما رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في بداية الأمر من باب التعليم والله أعلم. وأيضا نبه ابن رجب رحمه الله على أنه لا يعني هذا أن لا يسمع من المصلي، من الإمام أو المأموم أو المنفرد، أن لا يسمع له صوت، لا، بل يعني يقول الأذكار بدون رفع صوت، يعني ما يبالغ في رفع صوته، لكن في الوقت نفسه يسمع نفسه وربما أسمع من هو قريب منه. ويدل على هذا كما مر معنا حديث البراء مثلا لما قال: فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال ابن رجب هذا يعني فيه أنه يسمع جليسه القريب منه. وكذلك ذكر أبو يعلى الحنبلي قال: ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك، فيكون جهرا خفيفا تسمع نفسك والقريب منك. أما رفع الصوت يعني تعمد رفع الصوت فهذا كما عرفنا لم يقل بهذا أحد من الفقهاء المتبوعين. ومما يدل على يعني رفع الصوت قليلا أيضا ما ثبت عند النساء في عمل اليوم والليلة أن رجلا صلى بجانب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال فسمعه حين سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال فصليت جنب ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته حين سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها بعد السلام. فهذا يدل على أنهم كانوا يجهرون لكن بصوت منخفض جدا، بحيث يسمع نفسه، يسمع يعني القريب منه. أما أن يبالغ في رفع الصوت فهذا كان في بداية الأمر، ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والدعاء كما هو الأصل، والله أعلم. وذكر بعض العلماء أنه يستحب الدعاء بعد الصلاة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والتعوذ من الجبن، وأن يرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا وعذاب القبر، ورب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيستفاد من هذا أنه لو دعا المأموم أيضا فيما بينه وبين، أو الإمام فيما بينه وبين نفسه، فهذا مستحب. وحمل كثير من العلماء حديث أبي أمامة: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. فحمله كثير من العلماء على أنه المراد به بعد السلام. فيقال: والله أعلم، أن هذا يشمل قبل السلام وبعد السلام. قبل السلام هناك دعاء كما عرفنا، وبعد السلام جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية. فلو دعا بما يعني يفتح الله تعالى له فهذا لا بأس به، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالدعاء ودعا دعاء جماعيا بعد الصلاة. فهذا وإن استحبه بعض العلماء مسألة فيها خلاف، لكن الأقرب والظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفعل هذا. وذكر ابن رجب دليلا يعني لطيفا في هذا، قال: جاء أن النساء كنا ينصرفن يعني بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، ثم إذا انصرف النساء قام وقام معه الرجال. فقال: لو كان هناك دعاء جماعي لبقي النساء كما قال في صلاة العيد: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فانصراف النساء وانتظار النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنه ما كان هناك دعاء جماعي، وكذلك لم يرد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذا ما يعني يتعلق بالأذكار والأدعية التي تقال بعد السلام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.